واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. واليوم مع سورة جديدة وعظيمة الوقت، لكنها تأتي هذه السورة في الحقيقة أشد من العظيم، أشد من الصرخة الشديدة الواقعة المنبهة جاب الجرس حال ما يسفايسع الجميع بصرة، وجرس دكاته تكون شديدة جدا مشكلة. عندما يكون الأمر كذلك القلوب بتتهيأ بل بتفسع، ما هي إلا بتتهيأ بس، لأن الضربات أو الدكات التي يحدثها هذا النذير أو هذه الصيحة أو هذا الجرس قوية جدا جدا، لما تصل إلى قلبك، إلى داخل قلبك. وها نحن اليوم سنقف أيضا مع إنذار جديد وكبير، وإن كان أعلامه وتهذيب هذه النفوس التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية. فالإنسان دائما أكثر تلهيا وأكثر ضياعا وتفلتا بأدنى الأمور، يعني بأمور بسيطة جدا جدا تراه يذهب ويسرح، تراه حينما يترك هذا الباب الذي أمر به أو نفذ عليه ولفت نظره شيء آخر، انتبه إلى ذلك الشيء وقام إليه فزعا وترك مهمته، وترك المهمة الكاملة التي لأجلها نفذ، لأجلها أجل، لأجلها أمر، ترك ذلك وترك بشيء آخر، ذلك شيء أجزع، حتى إذا ما أريد عقوبته أو القضاء عليه انتبه سأذهب الآن. عباد الله قد فات الأوان وأرسلناك لأداء المهمة فلم تأتي بها على الإطلاق، فأنت إذا لم تأتي بهذه المهمة تستلهب غيرها، لا عند ذلك لا تلوم أحدا انقطع عليك أداء هذه المهمة، لأنك في وقت يتسع لك لأدائها قصرت فيها، وهي عبادة الله سبحانه. فالإنسان تكلف في الحياة في الدنيا بها، لا بالتأتي بالدنيا، لا بالنظر إلى زخارفها، لا بالنظر إلى سيرتها، إلى إبرنجها، نظرة من يطمع السكون والخلود فيها والإقامة عندها، فيذهب لأداء العبادة ثم يتلهى بأسفل الأسباب من مال أو بنين أو مفاخرة أو ما إلى ذلك. هنا هدد الله سبحانه في محكم كتابه هذه النفوس بأن تعود سريعا وتنجذب لسماع الإنذار، وذلك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر عني وإياكم، أسمع صرخة وصيحة وتهديدا وإنذارا في آل واحد. يا لها من مدة ويا لها من صخرة ويا له من دك ووجع على القلوب حينما يقول: أنا أنذرتكم وبينت لكم بعد أمري لكم، فقد أمرتكم بالعبادة لله وحده لا شريك له. الله يقول لنا: أمرت بهذا، بأن تعبدوا الله وحده، بأن تعظموه، بأن تعبدوه حق العبادة ولا تعبدوه غيره، وعند ذلك وجدتم في الدنيا فتلهيتم. ما ألهانا؟ ما هو الذي أغفلنا؟ ما هو الذي ضيعنا؟ ما هو الذي أنسانا؟ ما هو الذي أبعدنا حتى تلهينا صرنا غافلين عما خلقنا لأجله؟ ألهانا التكاثر، ألهانا، أغفلنا، ضيعنا. ما تعني كلمة رهب أصلا بتلهى بهذا الشيء، ينظر إليه وينظر في ذلك الشيء ويترك ما له أمر. مضيع، مضيع، يضيع كل شيء لعجل يتلهى بشيء بسيط وشيء قليل وحقير، ألا وهو التكاثر. التكاثر، ما هو التكاثر؟ هذا الذي ضيعنا، ما هو الشيء الذي أغفلنا؟ هو التكاثر طبعا. مكاثرة النفوس بأنها قدمت وأنها أخرت وأن لها آباء وأن لها أمهات وأن لها قبيلة ولأن لها أبناء ولأنها جمعت أكثر من المال والأولاد، سميت كلها تكاثر. ألهانا إذن التكاثر على أن قوم كثرة، على أن جزيرتي عددهم كبير، على أن جيشي الإمبراطوري أكبر جيش، على رجلي واحد يخليه يقدم على الأشياء وهو لا يفكر في عاقبة الأمور، يظن أنه سينجح في أمره. التكاثر هذا قد تكلم عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة طويلة وقال معنى كلامي: بما تتكاثرون؟ بما تتكاثرون؟ بآبائكم ومصارعهم أم بمضاجع أمهاتكم؟ بما تتكاثرون؟ بالأموات والتراب فتفخرون بهم وتنظرون إلى أعدادهم وتفخرون بقوم صاروا في التراب وستصيرون مثلهم. كان لنا ولكم أن نعتبر بما يقع عليهم وما وقع أكثر من أن نتفاخر، أكثر من أن نتكاثر، وأن نقول أكثر عددا قديما وحديثا ما هو الذي نفعنا. ثم أيضا تكاثر المال، تكاثر الأولاد، كل واحد يشتي، تكاثر الأصحاب، تكاثر الأحباب، أيضا عمل عني إلا والله. المكاثرة تحب ذلك. ثم أيضا مكاثرة في الأعمال، يعني أنك تستكثر من عملك، يا لك تسبح كذا تسبيحة، ما قطعت صلاة قط، ما فعلت كذا، ما عبد يدخلني الجنية أو يدخلني الجنة، كما تكاثرات الأعمال. وإن لم يكن السياق نحوها لكنه تنبيه مهم للنفوس ألا تستكثر بأعمالها، ولا تمنون تستكثر، لا تستكثر، وأنك قدمت كثيرا هي إلى الله سبحانه قليلة وأقل قليل. على أي نعمة، على أي نعمة أنت تقدم الجزاء وتحاسب؟ على ما تحاسب؟ على نعمة النظر، نعمة السمع، نعمة الشمس، نعمة الهواء، نعمة يحمي القلب، العقل، الصدر، الظهر، عوضة، القومة، القعدة، الحركة، السكون، على مجال الله. لا تستطيع أن تقدم شيئا، لذلك لا يقرنك هذا أبدا. لا تغترن وانظر إلى المصارع فقد غرت الكثير من قبلنا وذهبوا وانتهوا ولم يبق لهم باقية. أنتم إذا تلحيتم نزل بكم الموت. إذا تلحيتم ولعبتم قرتكم السيارات، طيارات، قرتكم الأموال، قرتكم البساتين، معكم كثرة أولاد، معكم كثرة قبيلة تحميكم، معكم قوة، اغتررتم بذلك وطمعتم فيما هنالك فسينزل بكم الموت حتما، وعندها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قيل ما هنا؟ أين أولادك تدافع عنك؟ أين إخوانك وأين حجمك وأين خدمك وأين قوتك؟ كلها قد انتهت، كلها قد انتهت، ولم يبقى شيء سواك حتى زرتم المقابر أي نزلتم بها، لأنها هي المرحلة الفاصلة ما بين هذه الحياة والحياة الأخرى، يعني هناك نقلة تنقلون، هذه الفترة هي فترة النقلة فقط، نقلة تنزلون، ما إن تنزلون فتزورون، يعني تصبحون حينما تنزلون على المقابر مدة بقاءكم ما هي إلا كالزيارة، لا أنسوا صديق لكم لا صاحب، هتنزل إلى قبرك كمدة قصيرة تزور فيها شخصا ما، لذلك اعتبروا ما بين أولئك وبين الجنة أو النار إلا أننا نكمل إحنا الموتى الذي جئت لهم، تجي لنا وبعد أن مع الجمعة ورجعنا جميعا، وهناك محل الحساب. يا غافل، يا غافلا بماله، يا غافلا بأولاده، يا غافلا بقبيلته، أيها الغافل تنبه، تنبه فأمامك خوف عظيم وأمر جزيل وكبير كبير قد لا تحسبه بذلك شيء من تدري به وتصدم لا شك له إلا إذا حملتك الموت أو نسأل بك أكره والأحوال ما كنت تتوقعها أبدا، فتقول يا ليتني لم أتلح بمال ولا بنين إذ هم لم ينفعوني إذ لم يكونوا لي معينين حتى أدخلوني دار نعيم. جاءت أشياء 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 كبيرة كبيرة جدا تبدو أمامك فتندهش لها، ولذلك رقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور، لأنها تذكير، لأنها تذكركم بمضاجع من تأكلهم الدود وتنهج لحومهم حتى سكت آذانهم تلك الهوى، أكلت لما سكت آذانهم وامتلأت تلك العيون بالتراب وامتنع عن الحركة وسار ساكنا بعد شديد الحراك والانفعال، فهو لا يجيد تحريك دودة بسيطة أو رفع أذى عن أذنه أو عن عينه، أينه؟ ما لها لا تفزعهم الأحداث؟ ما لها لا تفزعهم ما يفزعنا من الآلام؟ أين قلوبهم التي كانوا ينتبهون بها وينفزعون عند حصول المصائب عليها؟ أينهم؟ هل كان لهم قلوب كقلوبنا؟ هل كانت لهم آذان كآذاننا؟ أي والله كانوا كذلك، وكانوا في الدنيا كما كنا نحن الآن ينتظرون ما ننتظر ونبحث عن ذلك. أيها الآباء، أيها الإخوة الكرام، عندما نقف عند تفسير هذه الآيات العجيبة والآيات العظيمة، في الحقيقة يستشعر الإنسان مدى حقارته وتضييع أوقاته وتضييع حياته كلها، لا في ذكر الله، لا في طاعة الله، لكنه تلهى بالدنيا وحبها، بالدنيا ونعيمها، قصر في أداء مهمته، سنندم، وهذا تذكير إن نحن رجعنا أو نحن عدنا. كلا حقا، كلا سوف تعلم. أنت الآن عدكم بتكاثر وتلهوا وتضحكوا على أنفسكم وتمكنوا على ضحكة، أيوة لا ذاك سافر، أي كلام إحنا سافر، وهذا كذا وكذلك، كل واحد يتضمع ونضحك ونستهزئ بالمؤمنين الصادقين. نبحث عن ما نعيش به، عما نفعله، عما نقوله، عما نصبحه، لا، نبحث عما يلهينا عن طاعة الله. لذلك سنعلم الحقيقة، سنعلم الحقيقة، ولكن عند علمنا بالحقيقة يا للأسف لا ينفعنا ذلك العلم. لا بد اليوم، وهذا تهديد وزج لنفوسنا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. والتكرار كما تقدم إنما يدل على تعظيم الأمر وتحكيده وتحقيقه. لا تعلموا ذلك وتعلمونه، تحقيق على قوة المعلومات التي كنا نتلكها سنراها حقيقة وتكون أمام أعيننا من حين الموت. أهوال كبيرة، أهوال عظيمة. أنتم اليوم تسمعون بعضا منها فلا تنزجرون، ستعلمون غدا. فيضطرب الإنسان ويبكي ويقشع قلبه، لكن ولا تحين ممص. ما بشفراء أو به مخنس لا باب لنا ولا فتحة واحد يدور لحل. اليوم الحل لا زال بأيدينا، اليوم الحل لا يزال بأيدينا، أما غدا فلا ينفعنا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني لو تعلموا حقا علم من علم يقينا، اليقين هو الحقيقة، العلم الأكيد الثابت الذي لا يصادمه شيء، الذي يصلي الإنسان إلى القط في الأشياء. أنتم لو تعلمون مصداق هذا الكلام لعرفتم الحقيقة ولا رأيتموها، ولكن حينما ترون ذلك ترون إيش؟ النار، الجحيم. ترون جحيما، وهو الذي وعدتم به من عذاب، من استهزاء، من نزول حسرات، من قمع، من ضرب، من إهانة، من حبس، من ربط. كل هذه الأمور ستعلمونها حقيقة يا أخي. يوم السماء كما سأتينا في الآيات الأخرى، يوم إلهي الجبال العظيمة الكبيرة، هذه الجبال العالية الشامخة تصير تتطاير في الهواء كالعهن المنفوش، كالصوف يتناسلك تطير في الهواء. كيف بيهمك؟ هل يقاوم ما يقاومه الجبل؟ عبرة، كلها ستنتهي وتراها أمامك، وعند ذلك أنا المسؤول وأنت. لا بد إذن من العمل والجدية. جدوا عباد الله، هذه نصيحة لي قبلكم ثم لكم، رجالا ونساء وإخوان وأخوات وأصحاب، كلنا يجب أن نكون جميعا يدا واحدة لإنقاذ أنفسنا من هذا اليوم الوخيم ومن هذه الشدة الشديدة التي يجب أن نتنبه لها. فلذا لو قرأت الآية وأعيدت وكررت، الإنسان يحس بقشعريرة في جسمه تنتابه لأجل هذه المواقف العظيمة. لذلك روي أن الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام كان يقرأ هذه السورة فلا يزال يرددها حتى يخر مغشيا عليه، كأنه هو المخاطب وحده. مالها؟ فيخاف زيد على نفسه أن يتقحم بها النار، فلا يريد أن يتنحى بشيء من الدنيا، فيعاقب نفسه اليوم حينما يقرأ هذه الآيات. وحك له ذلك لأن الأمر صعب جدا وأمر كبير، ولذلك ثم لترونها عين اليقين. أي ترون الجحيم والعذاب والمصائب والداهية الكبيرة العظمى التي لا تستطيعون مجاوزتها ذاتا حقيقة بل عين حقيقة. فهو يعبر أنك ما بسر إلا جوانبها ولا ترى ذاتها هي نفسها. سترى ذلك الويل، سترى ذلك العذاب، سترى ذلك التهديد بأم عينك حينما تكشف لك الحقائق وترى عينك عن جهنم والعياذ بالله. ترى ثورانها وترى كثيرها وترى أحوالها وترى كل ما فيها من المشاهد الأليمة المفجعة. يا إلهي يا إلهي لا تدخلنا نارك ولا تدخلنا عذابك، جنبنا يا إلهي سبحانا عذاب جهنم إن عذابها كان حراما. نحن لا نستطيع ذلك ولا نقوى بجهدنا ولا جهيدنا على أن نتحمل نارا حامية. نحن لا نتحمل أدنى وأقل وأحقر شيء من الحار، من الحار البسيط، من الضنكة، من الضيقة، فضلا أن ندخل إلى نار حامية ونار أعدها سجرها ربها بغضبه. أسأل الله السلامة. اللهم إنا نسألك ذلك، وجنبنا حب الدنيا والطمع فيها. ثم قال عز سلطانه قائلا حكيما: ثم لا تسألن يومئذ عن نعيم. هذا ترابط الله والذي الهاكم جعلكم أولاد في الواقع هي نعيم. صحيح نعيم يوم يكثر الصحابات هي نعيم، عندما يكثر أولادك هي نعمة، عندما يكثر مالك هي نعمة في حد ذاتها، لكننا جعلنا من النعم نقمة. إيش كذا؟ هذا الذي الآن كان المفروض عندما ننظر إليه نقول: إلهي بلوخنا بهذا المال وبالأولاد وكثرة الأصحاب، فلا تحرمنا الجنة، اجعلنا من الشاكرين. تبذل مالك في سبيل الله وفي طاعة الله، في إعانة المؤمنين، في التصدق عليهم، في قضاء حوائجهم، في عمارة مدارسهم ومساجدهم وكل حاجاتهم، في تزويج عابدهم، كل ما تعنيه الحاجة من ذلك المال فابذله ليكون شكرا وحمدا. فإن الله تعالى ضرب من الأغنياء مثلا بنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. أعطاه الله مالا كثيرا، لكن هذا المال عندما لا يتلحى به ويحاسب نفسه ويعاقبها يسخره في سبيل الله ومن أجل الله وفي طاعة الله. لا يقول ما قال لي المال، ما قال لي كذا. لو جاءه ذلك ليبذله ليسعى فيه، يذكر أنه نعيم سيسأل عن هذا الخير عن هذا النعيم فلا يتلحى به كما فعل سليمان. هذا من فضل الله، من فضل الله، من فضل ربي. ليش؟ لأنها بلوى ليبلوني أشكر أم أكفر. فإن شكرت قابلت النعمة، وإلا فقد خرجت وجحدت وأنكرت النعيم. لذلك نحن سنسأل عن كل نعيم. النعيم لا يتمثل، النعيم لا يتمثل في حاجة واحدة وهي المال مثلا، لا يتمثل في الأولاد. كل نعيم من النعيم ما الله رزقك أما خلقك بين علماء جعلك بينهم بين مرشدين فخذ منهم واستغل الفرصة، هذا نعيم ستسأل عنه، هذا نعيم أعطاك الله. لا تقول إن النعيم يتمثل في شيء واحد. أكبر ما أنعم الله به عليك هو إنقاذك من النار، ومن أكبر ذلك من يحاول ويسعى جادا في إنقاذك من النار. هذا رجل عظيم. ستسأل إن قصرت، ستسأل إن تخلف الله من جارنا العالم الفلاني وكان عندنا وفلان، لكن كنت أنا أمكنها لعبه بينك لها صح؟ أتلحى عبدا بيه ما دخلني به، خليك بديك حيكر بي فلان وفلان وعياخذهم كلهم يذهب ويرحلة وهكذا نعيد نتركه كما أنقل معنهم كل خلوها بيه بهاني مع الحد فيها حاجة أبدا. لماذا نعيها الدنيا؟ لنسعى إليه ونتخاطب بل نأكله حراما ونشربه حراما، لكن نعيم الله علينا بالهداية ولأسباب الهداية نتركها دائما نتخلص عنها. النعيم شيء كبير، من أصغر شيء إلى أكبر شيء، حتى قالوا من شرة الماء الباردة في اليوم الحار. دكتور سعيد يعني سحب حديد وتعب أو نصب أو شغل في يوم حار 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 بتنشر، ما إن وجدتم ماء عذبا ماء باردا فتلقيتموه، إن لم تحمدوا الله سئلتم عن ذلك أتسأل لأنه نعيم. هذا أصغر ما يكون وأكبر ما يكون نعيم الله عليك بالإسلام بالهداية بحيائك بإيجادك إلى بين العلماء إلى بين الفضلاء إلى الهدى إلى المتقين حتى تعرف ضريقتهم فتعبد الله سبحانه عبادة حقة عبادة صادقة عبادة يقينية. وهذا هو الظاهر من هذه الآيات الكريمة، وإلا فمقام هذه السورة لا أظن يسعها هذا المقام ولا نستطيع استيفاءها في هذا المحل، لكن بعضا منها يكفي. وكما قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، نعم قال إلا وفيها بمن الله دلالات خفية باطنة وظاهرة منيرة، ففي أقل ظاهرها ما اكتفى وأغنى، وفي خفيها من الحكمة والبركة ما لا يسمع. فهذا هو جهد الإنسان أو بذله لجهده بأن يتعلم من ذلك. وأنصح الجميع أن يقرأ معنى هذه الآية في كتاب نهج البلاغة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد تكلم في خطبة واسعة عن ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم كتابه الكريم وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه هو القوي العزيز وهو الرؤوف الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.